بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب ما صح من آثار الصحابة في الفقه لأبي يحيى زكريا ابن غلام قادر غفر الله له وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال: باب الاشتراء على الرضا. وذكر ما أخرجه عبد الرزاق عن عبد الله بن دينار: سمعت ابن عمر يقول: كنت أبتاع إن رضيت، حتى ابتاع عبد الله بن مطيع بختية إن رضيها. قال: إن الرجل يرضى ثم يدع، فكأنما أيقظني، فكان يبتاع ثم يقول: ها إن أخذت،
ها إن أخذت. لا شك ولا ريب أن من شروط البيع التراضي، التراضي. إنما البيع عن تراضي، ولذلك نهي عن بيع المضطر، وهو الرجل يحصل له فاقة ويكون له سلعة فيحس أنه مضطر لبيعها، فيأتي فيهولك الأمر. شوف السلعة تسوى سيارة 20,000، فتضرب معه جزافا تقول ولو مازعا، خلاص ست أخذها. قال: خذها، وهو قلق، فتفهم أنه صارت الظروف وأن مقهور هذا البيع، وأن مقهور على هذا البيع، بمعنى أنه لو كان على سعة لما ينزل إلى هذا الحد، وهو غير راضي أن يبيع بيع المضطر. فجاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه نهى عن بيع المضطر، لأن حقيقة أنه غير راضي بالبيع، ولكن الظرف يعني حكم عليه أن يبتاع سلعته، وهو حقيقة لا يريد بيعها، لا يريد بيع هذه السلعة. فحينئذ هل هذا القول هو الراجح في هذه المسألة؟ هل هذا القول هو الراجح في هذه المسألة وهو النهي عن بيع المضطر؟ هذا الحديث إسناده ضعيف، والأصل في البيع أنه عن تراضي، ولم يقل هو أنا غير راضي، قال خلاص أريد هذه السلعة ب2,000، فالظاهر صحة البيع. ولكن من الشيم التي يكون عليها المسلم وخلق المسلم أنه لا يفعل ذلك، كما كان بعض سلفنا رأى سلعة استحقت 400 أو نحو ذلك، ويريد أن يشتري أن يبيعها ب100 لتسلك في السوق، قال أبدا ما أعطيك هذا السلعة إلا 400، وأعطاه ثمنها. هذه الشيم والأخلاق. لكن من جهة الشروط في الظاهر، فالإنسان يأخذ بظاهر الشخص، والله يتولى إيش؟ والله يتولى السرائر، والله يتولى السرائر سبحانه وتعالى، وهو أعطى له قيمة عليها، وليس هناك في الشرع قيمة معينة في البيع إلا بيع المكره. بيع المكره يحس أنه إنسان يريد سيارته وله يد، وسطوة، بحيث أنه إذا ما باع سيارته أضره، وربما كان رجل ذو فساد يدبر له من الأمور ما لا يطيقه. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي المسلم أن يذل نفسه، أن يحمل نفسه البلاء ما لا يطيق. فبهذه الصورة أو غيرها أكرهه على البيع، قال: أريد هذه وبهذا الثمن، هذا البيع لا يصح. إذا تحققت صورة الإكراه لأن البيع أنت راضي، فلا يحل بيع المضطر ولا نكاح المضطر. يأتي شخص يرسل كما سمعت رسائل إلى أهل الزوجة: أما تزوجوني بنتكم وإلا، أو يرسل إلى البنت نفسها مراودة لنكاحها وهي ترفض: إذا رفضتي فسأقتلك. كل هذا الأنكحة، هذه الأنكحة وهذه البيوع والعقود التي تجري على الإكراه فإنها غير صحيحة شرعا، لأن هذه العقود مبنية عن إيش؟ عن تراضي، عن تراضي. نعم. فحينئذ شرط صحة البيع أن يكون عن تراضي، وهذا الشرط الذكر في هذا الأثر يحتاج إلى نظر وتأمل ودراسة وجمع الأسانيد في مثل هذا الخبر ليكون له حظ أوفر من النظر. نعم. الذي بعده:
باب من سبق إلى مكان السوق. وذكر ما أخرجه ابن أبي شيبة عن الأصبغ ابن نباتة قال: كنا في زمان علي من سبق إلى مكان في السوق كان أحق به إلى الليل.
نعم. المكان في السوق الذي عينه ولي الأمر، فعين قطعة ولي الأمر كيلو في كيلو سوق الذي يبسط فيها بسطته له حق أن يبيع من غير أن يشتري ذلك المشتري البائع مكان في هذه القطعة. فحينئذ كان المعمول به في عهد علي بن أبي طالب في مثل هذا إن حمى مكان للسوق ولي الأمر، قال: هذا مكان محمي للسوق وهذا مكان معروف للسوق، فيكون سوقه أو محله مناخ من سبق، يجي بسطة يحط خلاص هذا مكانه، ما حد يحق يشيل له إياها، هو سبق إليه. نعم. إلى الليل، إلى الليل. فالآن لعل قد يكون هذا يحدث في أيام الحج أو شيء، ولي الأمر يقول: هذه المنطقة خلاص بيعوا فيها، الحجاج يحتاجون، ويحط لهم منطقة شريط كذا واسع كل حوالي مترين بسطة لتسهيل الأمر يجيز. إذا كان هذا موجود في البلدية الآن فحينئذ لا يشح رجل على صاحبه، أول ما يحط ركابه يتركه لأنه هو مناخ من سبق، إلا أن يكون في ذلك شرط لولي الأمر، له شرط لولي الأمر. لكن الغالب الذي أعرفه أن هذا الآن غير موجود، هذا شبه معدوم خاصة في بلدنا. أنا أقول قد يكون في وقت الزحام والحاجة، لكن لا أعرف مثال الآن. فحينئذ يجب على الباعة التزام ما يوجههم به ولي الأمر، فهو هذا من المصالح المرسلة لا يدخل بالبدع. فما يجوز إنسان يقول ولي الأمر ابتدع، صار يقول جيبوا أماكن، وصار يحط عليها أرقام، وصار يطلب فيها مثلا صفات. هذه مصالح مرسلة، مصالح مرسلة لا دخل فيها البدع. فحينئذ المعمول به للنظام والازدحام الناس أنهم صاروا يحيون لكل بايع في السوق مكان، مثل المولات الآن، والبايع إما يستأجر أو يشتري، وهذا لا بأس به. لكن لو فتح المجال ولي الأمر في مكان يعرف أنه سوق، فيش فمكانه المكان على حسب من سبق، كما يقال في منى سابقا، هذا مناخ من سبق، منى كانت كلها فاضية خيام. أذكر حججت أنا أظن حججت في عام 1395، لم تكن منها هكذا، يجي صاحب الخيمة أحيانا هذا السنة إلا بعض الحملات. المهم كذلك السوق، مناخ من سبق، مناخ من سبق، إلا إذا عين ولي الأمر مكانه فيشتري أو يستأجر. نعم.
باب تزيين السلعة. وذكر ما أخرجه ابن أبي شيبة عن سهل بن سعد أنهم مروا عليه بجارية قد زينت، فدعا بها ونظر إليها وأجلسها في حجره ومسح على رأسها ودعا لها بالبركة.
نعم. تزيين السلع، الفرق بين التزيين والتدليس. التدليس إخفاء العيب تحت وصف التزيين. نعم. يجي إنسان في الداخل عيب لا يقبل أحد أن يشتري السيارة له، مشطورة السيارة من الشمس، الطابلون مشطور كذا، ويسمع ربما له صوت والشطر باين طابلون، لو عرف عنه عرف عنه ما أخذه، يقوم يزين. وش يسوي؟ يجيب على الطابلون سجادة فاخرة بلون السيارة ويظنها زينة، وهي إخفاء عيب. فلا شك أن هذا لا يجوز مدام يؤثر في السلعة، مدام أنه يؤثر في قيمة السلعة، فالناس لا تقبل مثل هذا المنظر، خاصة في هذا الزمان، خاصة إذا كانوا لا يقبلون عرفا ويعيبها، فإنه حينئذ ينبغي لا يفعل. أما إذا كانت السلعة لا عيب فيها وزاد من جمالها لتشترى، أي نعم، لا ليغري بها. كانوا يمكن حضرتوا الزمن ذا، كانوا يجيبون الدوريات من أمريكا، تعرف أمريكا بلد جرائم كذا، يعني كثير مطاردات وسيارات مهلكة هالكة دوريات كذا، ينظفوها وكذا ويحطونها في منطقة، ماذا حضرتم هذا ولا، يحطونها كابريسات أو شيء يحطونها في منطقة، يسوون حقيقة يتفننون، يطلعون السيارة كأنها إيش، كأنها بنت اليوم، يحطون بويات وينجدونها من الداخل ويلمعونها حتى ما تملك تقول اشتريت، ويلا عاد ما تأخذ لك مشوار فيها ومشوارين إلا شوف كأنك تمشي بجمع تفتف، ربما بعد فترة يظهر عيب. فمثل هذا التزيين والإغراء والتدليس من التلميع، تلميع داخل المطور، تفتح تلقى المطور جديد لأنه ملمعين المطور نفسه. نعم. ولا يخبر الزبون بعيب الماطور ولا عيب الجرابوكس. أشك أن هذا عيب يؤثر في السلعة. حينئذ هذا التزيين بمعنى التدليس. إذن فينبغي التزيين أن لا يكون علاقة له بإخفاء العيب. إذا كانت السلعة سليمة وزاد من زينتها لتشترى لا بأس. فإن المخطوبة في عهد الصحابة في عهد النبي حديث أبو السنابل لما تلك المرأة مات زوجها وتزينت الخطاب، يعني كل ما عند يعني بعض النساء ربما يجي عندهم الجمال 50% يضعون أكحال وأشياء يزيد 70. فتزين المرأة من غير تدليس أيضا لا بأس به، كان تكتحل في الرؤية الشرعية للمرأة، تلبس زين، تصف شعرها زين في الرؤية الشرعية ما في مانع. وكذا الجارية إذا اشتريت. فمر سهل سعد مر عليه هو صحابي سهل سعد بجارية قد زينت، فدعا بها ونظر لها وجلس في حجره ومسح رأسها ودعا لها بالبركة. هل هنا جارية بمعنى امرأة بالغة سميت جارية لأن هذا يحطها في حجرة ويمس؟ لا يمكن هذا. مقصود جارية ما كانت تحت البلوغ، كما قال العلماء في العرس الذي يضرب على الدف ويطلع صوته عند الرجال الجواري تحت البلوغ. اليوم تروح قصة رفاح وتسمع النساء أصواتهم، غلط، هذا فتنة. نعم فتنة. إنما يطلع صوت اللي يعلن النكاح من البنات دون سن البلوغ، هم يضربن على الدف ويطلع أصواتهم، مو بالبالغات. فتنة البالغات يثيرن الشهوة للرجال إذا سمع أصواتهم من مكان بعيد. إذا لا يفهم حديث فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والضرب الدف على أن البنات البالغات يغنينه، لكن هذا محمول على الجواري الصغار. فلم ينكر هذا الصحابي الجليل تزيين الجاري للبيع، أبي شيء زينوها ولبسوها يعني فستان في ألوان عشان تمشي السلعة، أما صغيرة ما قال ليش تزينوها، هذا تدليس لا تزينوا اللي يشوفوه على واقعها، لا صحيح لا بأس تزيين السلعة. وإنما قال هنا سلعة وجاب جارية، لأن العلماء يعاملون العبيد كما يعاملون إيش السلع في البيع والشراء، فهم كيف؟ نعم. فأجلسها ومسح رأسها ودعا لها بإيش بالبركة. طيب شوف الكتاب الثاني اقرأ.